يطيب لي في هذا اليوم أن أرحب بكم ترحيبا خاصا أعزائي المستمعين في لقاء جديد مع كلمة الله مع مائدة غنية وسخية، أدعو نفسي وأدعوكم إليها مصليا أن نجد جميعا شبع أرواحنا فيها، ولإلهنا صاحب هذه الكلمة كل الشكر والتسبيح. انتهينا المرة الماضية من دراسة الفصل الخامس من رسالة غلاطية، وأحب أن أقدم ملخصا بسيطا لهذا الفصل. رأينا الله يطلب من المؤمنين أن يثبتوا في الحرية المسيحية وأن لا يرتبكوا بالعودة إلى طقوس الناموس، فالختان لن ينفع شيئا ولا الغرلة تجدي، لكن الذي يحرر الإنسان هو الإيمان العامل بالمحبة. وقد أكد بولس أن أي انحراف أو ميل للعودة إلى الشريعة هو كالخميرة التي تخمر العجين كله، ومن يعمل مثل هذه يتحمل دينونة الله. بعد ذلك قدم بولس تحذيرا من إساءة فهم الحرية، فالحرية يجب أن تكون مسؤولة وغير مستغلة لعمل الشر وشهوات الجسد، ولا يجب أن ينهش كل واحد في الآخر، بل كما قال بولس بالمحبة اخدموا بعضكم بعضا. وفي القسم الأخير من الفصل الثالث تحدث بولس عن الفرق بين السلوك بالجسد والسلوك بالروح، وقد نبر على وجود صراع بين الطبيعة القديمة والطبيعة الجديدة في المؤمن، فالجسد يشتهي ضد الروح والروح ضد الجسد، وعلينا أن نسمح للروح القدس أن يقود حياتنا. وهكذا يقول بولس: إذا انقدتم بالروح فلستم تحت الناموس، وأعمال الجسد ظاهرة، والذين يفعلون مثل هذه لا يرثون ملكوت الله. وأما ثمر الروح فهو محبة، فرح، سلام، طول أنا، لطف، صلاح، إيمان، وداعة، تعفف. وهذه لا يمكن أن ينتجها الناموس في حياتنا، لكن الروح القدس هو الذي يثمرها فينا. لذا علينا أن ندرك أننا قد صلبنا مع المسيح يوم صلب. إن كنا نعيش بالروح فلنسلك أيضا بحسب الروح، ولنتعلم كيف نخطو خطوة خطوة مع المسيح في الروح القدس كل يوم. نصل اليوم إلى الفصل السادس والأخير من رسالة غلاطية. تذكر مستمعي أن القسم الأول من الرسالة كان شخصيا التقينا فيه مع تجربة الرسول بولس الشخصية، وكان القسم الثاني عقائديا حيث أسهب بولس في الحديث عن عقيدة التبرير بالإيمان، وابتداء من الفصل الخامس دخلنا في القسم الثالث العملي للرسالة حيث نتعلم كيف نسلك بالروح، وسنرى الآن كيف يمكن لثمر الروح القدس أن يعمل في حياتنا على أرض الواقع. من أجل تأملاتنا نقرأ الآيات الخمس الأولى من هذا الفصل السادس من غلاطية.
أيها الإخوة، إن انسبق إنسان فأخذ في زلة ما، فأصلحوا أنتم الروحانيين مثل هذا بروح الوداعة، ناظرا إلى نفسك لئلا تجرب أنت أيضا. احملوا بعضكم أثقال بعض، وهكذا تمموا ناموس المسيح، لأنه إن ظن أحد أنه شيء وهو ليس شيئا فإنه يغش نفسه، ولكن ليمتحن كل واحد عمله، وحينئذ يكون له الفخر من جهة نفسه فقط لا من جهة غيره، لأن كل واحد سيحمل حمل نفسه.
ترى من هو المقصود في الآية السابقة إن سبق إنسان فأخذ في زلة ما؟ الكلمة عامة وتشير إلى مؤمن رجلا كان أم امرأة. كلمة زلة في اللغة اليونانية تعني الاختلال وتعثر القدم، والمسألة لا تشير إلى خطية فادحة بل إلى زلة أو كبوة واضحة. وما هو الموقف في هذه الحالة؟ هناك طبقة من الناس تعتبر نفسها أكثر روحانية من غيرها، وقد يفسر هؤلاء الآية على اعتبار أنها تأديب من الله للمؤمن لأنه قد أخطأ، وهكذا ينصب اهتمام هؤلاء على إدانة وتجريح المؤمن الذي أخطأ بدلا من الاهتمام بعودته وإصلاحه. وهنا يجدر بي أن أنبر على الحقيقة العظمى بأن المؤمن مهما أخطأ لا يمكن أن يفقد خلاصه بأي حال من الأحوال، لأن خلاصه مضمون في المسيح، ولا يعتمد على جهده الشخصي. وهكذا يجب على المؤمن الروحي أن يصلح ويستعيد المؤمن الذي أخطأ بروح الوداعة. وتذكر أخي الكريم أن الوداعة ثمرة من ثمر الروح القدس. صديقي المؤمن، إذا كنت قد وقعت في زلة ما، أدعوك أن تأتي حالا إلى المسيح واثقا في تفهمه وغفرانه. وقد قال إشعياء النبي عبارات رائعة عن شخص المسيح: في كل ضيقهم تضايق، وملاك حضرته خلصهم، بمحبته ورأفته هو فكهم ورفعهم وحملهم كل الأيام القديمة. نعم، الرب يسوع يسير معي كل الطريق، وعندما أضعف وأسقط أجده بجواري يرفعني ويخرجني إلى الرحب ويغفر لي ويشجعني من جديد. كم هو مشجع أن أعرف أن الرب بقربي يشعر معي. ما زلنا في العدد الأول من الفصل السادس من غلاطية: إن سبق إنسان فأخذ في زلة ما فأصلح أنتم الروحانيين مثل هذا. الكلمة أصلح باليونانية كانت تستخدم في تجبير العظام. ماذا يحدث عندما يسقط صديقك أو ابنك وتكتشف أن رجله قد كسرت؟ هل ستتركه يتألم؟ بالطبع لا. وهكذا فالله يقول لكل مؤمن روحي أن يصلح رجل أخيه المكسورة ويساعده على الوقوف على قدميه من جديد. وعلينا أن نفعل ذلك بروح الوداعة، يقول بولس. يحكى عن خادم للإنجيل سقط في خطية السكر، وقد كان تقيا يحب الرب لكنه زل، وبعدها دعا مجلس كنيسته وقدم لهم استقالته. فسألوه باستغراب عن السبب واعترف لهم بخطيته. هل تعرف ماذا كان رد فعلهم يا صديقي؟ أحاطوا بهذا الخادم ورفضوا استقالته وسجدوا مصلين جميعا. وفي صباح الأحد التالي قال أحد الحضور: هذه أروع عظة سمعتها من هذا الخادم في حياتي. لقد أصلح هؤلاء الخطأ وجبروا العظمة المكسورة، وأقاموا الخادم ليقف على رجليه من جديد وليستخدمه الله بقوة أكثر. نعم، إن سبق إنسان فأخذ في زلة ما فأصلح أنتم الروحانيين مثل هذا بروح الوداعة، ناظرا إلى نفسك لئلا تجرب أنت أيضا. يجب أن يتم الإصلاح بروح الوداعة. الإنسان الذي يسلك بالروح له ثمر الروح في حياته من محبة وفرح وسلام وطول أنا ولطف وصلاح وأمان ووداعة. لذا أصلح أخاك الذي سقط بروح الوداعة، ناظرا إلى نفسك لئلا تجرب أنت أيضا. فكل إنسان معرض للسقوط، أنت معرض للسقوط في خطية الأخ عينها، لذا أصلح مثل هذا بروح الوداعة. يقول العدد الثاني من فصل تأملنا السادس من غلطية: احملوا بعضكم أثقال بعض، وهكذا تمموا ناموس المسيح. انتقد أحدهم الكتاب المقدس من منطلق آيتين في الفصل السادس من غلطية، ففي الآية الثانية هنا يقول: احملوا بعضكم أثقال بعض، وفي الآية الخامسة يقول: لأن كل واحد سيحمل حمل نفسه. أليس هذا تناقضا؟ وكثيرون من أمثالي هذا يوجهون النقد اللاذع لأجزاء الكتاب المقدس المختلفة، إلا أن محاولاتهم كلها باءت بالفشل. لكن كيف نفسر الاختلاف في هاتين الآيتين؟ الإجابة بسيطة جدا، ففي الكتاب المقدس 11 معنى لكلمة حمل أو ثقل، وكل معنى يختلف عن الآخر. وهكذا يوجد 11 نوعا من الأثقال أو الأحمال. مثلا هناك أثقال يمكنك أن تطلب مساعدة الآخرين في حملها، وهناك أحمال أخرى لا يمكن إلا أن نحملها لوحدنا. كل إنسان يوجد لديه أحمال وأثقال. ليس الكل أغنياء، لكن الجميع مثقلون. لكل منا أثقاله وأحماله وآلامه، وذلك بالرغم من أن كل واحد منا يختلف تماما عن الآخر. هناك مثل إسباني يقول: لا يوجد بيت في الوجود يخلو من الحزن، والمثل الفرنسي يقول كل واحد يعتقد أن أحماله هي الأثقل. وهناك خبيرة في شؤون الأطفال تقول حتى الأطفال يحملون الكثير من الأحمال. نعم، الأحمال والأثقال قاسم مشترك للبشر أجمعين، لكن هذه الأحمال تختلف من شخص لآخر. والرسول بولس في غلاطية 6 يقسم الأحمال إلى قسمين: أثقال يمكن أن نتشارك في حملها، وأثقال يتحتم علينا أن نحملها وحدنا. وهكذا يمكننا أن نقرأ الآية الثانية كما يلي: احملوا الأثقال التي يمكن أن تتشاركوا بها. وكلمة ثقل هنا هي نفس الكلمة التي استخدمها الرب يسوع في دعوته لثقيلي الأحمال أن يأتوا إليه. كذلك الكنيسة الأولى في سفر الأعمال استخدمت نفس الكلمة حيث خرج مجمع أورشليم بما يلي: لأنه قد رأى الروح القدس ونحن أن لا نضع عليكم ثقلا أكثر من هذه الأشياء الواجبة. وتشير الآية إلى ثقل يمكن للأعضاء أن يتشاركوا في حمله. إن الثقل الذي يحمله اثنان يصبح نصف حمل. استقلت سيدة إحدى الحافلات وكانت تحمل سلة ثقيلة. جلست بجانب أحدهم ووضعت سلتها على حضنها، وبعدما لاحظ الشاب أن السيدة غير مرتاحة في جلوسها نصحها بأن تضع السلة على أرض الحافلة التي يمكنها أن تحمل السيدة والسلة معا. نعم، هناك أحمال يمكن للآخرين أن يحملوها معنا، فما أجمل ذلك. من ناحية أخرى، فإن كلمة ثقل تعني زلة أو خطأ. وفي العدد الأول تحدثنا عن الأخ الذي يزل، وزلته هي حمله، وهو يحتاج إلى من يساعده في حمل ثقله. كما أن الكلمة تعني الضعف والجهل والقلق والحزن، ومن منا لا يعاني من هذه؟ لما لا نطلب مساعدة الآخرين في المشاركة في رفع الأثقال عنا؟ نعم، كلنا نعاني من أحمالنا وأثقالنا، وكلنا نسقط ونزل، وكلنا نرى إخوتنا يسقطون، ونحتاج إلى الإخوة الروحانيين للإصلاح وجبر الكسور. ثم هناك نوع آخر من الأثقال، وهي الضغوطات. قد تحاول معالجة هذه بالمسكنات، ولكنها لن تحل المشكلة الأساسية المسببة لتلك الضغوطات. واليوم نحن نعيش في عصر مضغوط متوتر، والقلق يحيط بالناس من كل اتجاه. إن القلق يبدأ مع بداية اليوم ولا ينتهي عند نهايته، وهذا النوع من الأحمال يجب أن نتعاون في حمله. فلا يوجد أحلى من أن تشارك بحملك وهم حياتك مع أقرب الناس إليك من أصدقائك أو أفراد عائلتك، ولربما تسمع كلمة مفيدة تساعدك على رفع هذا الضغط عن كاهلك. إن القدرة على الاستماع إلى مشكلة الغير قد تريح، لربما لا تحل المشكلة لكنها تريح. والابتسامة تبعث في القلب التشجيع، والكلمة الطيبة في أوانها ما أحلاها. وسط هموم الحياة ومتاعبها، ماذا تكون النتيجة لو لم يجد الإنسان من يستمع إليه أو يبتسم له أو يقول له كلمة تشجيع؟ لهذا يقول بولس: احملوا بعضكم أثقال بعض، وهكذا تمموا ناموس المسيح. ذكرنا أن النوع الأول من الأحمال التي يمكن أن نتشارك بها هو الزلة أو الخطأ، والنوع الثاني هو الضغوطات النفسية. أما النوع الثالث فهو الحزن والألم، إنه حمل المأساة والفشل والإحباط. ولا يوجد إنسان لم يتجرع من كأس الألم في هذه الحياة ولم يذق طعم الحزن. وعندما يحدث هذا، فإننا نحتاج إلى من يقف معنا ليحمل حملنا. نحتاج إلى شخص يحس بنا. تقول كتب التاريخ إن الإنسان هو الكائن الوحيد الذي لا يمكنه أن يتعلم شيئا إلا إذا تدرب عليه. فالإنسان لا يمكنه الكلام إلا إذا تدرب على الكلام، ولا يمكنه المشي أو الأكل أو الكتابة إلا إذا تدرب على ذلك. الشيء الوحيد الذي يستطيع أن يفعله الإنسان دون تدريب هو البكاء، هو أول شيء نفعله حينما نولد إلى هذا العالم، من المهد إلى اللحد، ونحن في آلام مستمرة، وفي حاجة ماسة إلى العزاء، في حاجة إلى من يواسينا ويرفع معنا أحمالنا وهمومنا في عالم الشر والدموع. وهنا أتذكر رعوث الأرملة الأجنبية والمنبوذة بلا عائلة ولا ولي، قالت لبوعز: أنت ولي، فرعاها وحماها وكان مصدر تعزية لها. كما نتذكر ما فعلته مريم التي كسرت قارورة طيبها عند قدمي الرب يسوع، وذلك قبل موته بأيام، وقد ثمن المسيح ما فعلته مريم، إذ كانت لفتة جميلة منها فرحت قلب يسوع، وهو كرمها بأن امتلأ العالم من أريج عطرها. كل هذا لنقول بأننا نستطيع أن نحمل أثقال بعض، نستطيع أن نحمل الزلات، ونرفع الضغوطات، ونحمل معا الحرقات. رأينا سويا الأثقال والأحمال التي نستطيع أن نتشارك بها حسب قول بولس: احملوا بعضكم أثقال بعض. أما الآن فسنرى نوعا آخر من الأحمال لا يستطيع أحد أن يشاركنا في تحملها. يقول بولس في عدد 4: ولكن ليمتحن كل واحد عمله، وحينئذ يكون له الفخر من جهة نفسه فقط لا من جهة غيره. أعتقد أن بولس يقصد من هذا القول بأننا لا نستطيع أن نركض هنا وهناك بحثا عن أناس يحملون أحمالنا. لماذا؟ عدد 5: لأن كل واحد سيحمل حمل نفسه. كلمة حمل في الأصل اليوناني هنا تشير إلى حمل يحمل على الظهر، وقد يشير إلى حمولة سفينة بضائع، كما أن الكلمة تستخدم للمرأة التي تحمل جنينا في بطنها. وتلاحظ أخي الكريم أن هذا النوع من الأحمال لا يمكن لأحد أن يتشارك به مع الغير. في إحدى الترجمات الإنجليزية تقرأ هذه الآية كما يلي: ليحمل كل واحد حمله على كتفه، الأمر الذي يتوافق مع الأصل اليوناني لكلمة حمل. نعم، هناك أحمال وأثقال يجب على الإنسان أن يحملها بمفرده، ولا يستطيع الآخرون أن يشتركوا معه في حملها. يسجل قاموس فانك أند واغنلز قائمة بالكلمات التي تعبر عن الحزن تتجلى في كلمة وحيد، للتشديد على أن هناك أحمال يجب أن نحملها وحدنا بأنفسنا. وأول هذه الأحمال المعاناة، فأنت تعاني وتقاسي وحدك. نولد في عالم المشقات لكي نقاسي وحدنا. مثلا لا يمكن لأحد أن يأخذ مرضك عنك، فأنت تواجه ألم المرض وحدك. كما لا يمكن لأحد أن يحمل إحساسك بالإحباط والصدم من جراء الظروف الصعبة. وهناك حمل عظيم لا يمكن فعلا لأحد أن يحمله سوايا وسواك، إنه الموت. قال الفيلسوف توماس هوبز وهو على فراش الموت: إنني سوف أقفز قفزة كبرى إلى الظلمات، ثم صرخ: يا إلهي. نعم، الموت حمل لن يشاركنا فيه أحد. وأختم لقائي معك صديقي بكلمات جون هاي الكاتب الأمريكي، وقد عنون هذه القصيدة البسيطة بالكأس المهزوز، وكان يصور فيها الكأس التي يشربها المسافرون وهم يمتطون خيل الرحيل. كتب يقول بما معناه: أيامي القصيرة والسعيدة قد ولت، وليالي الطويلة والوحيدة قد هلت، وقف جواد الموت الشاحب ببابي ليحملني إلى القبر المجهول عذابي. نعم، سوف يأتي الموت وسوف يذهب كل واحد منا وحيدا، ولكن شكرا لمن داس الموت وغلبه وأنار لنا الحياة والخلود، له كل المجد.